بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم ابن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ وكنيته أبو محمد وكنية أبيه فروخ أبو شيبة وهو بصري ثقة عابد. قال: حدثنا سليمان بن المغيرة وهو القيسي مولاه البصري أبو سعيد ثقة. قال: حدثنا ثابت هو ابن أسلم البناني أبو محمد البصري عن أنس بن مالك هو ابن النضر الأنصاري الخزرج خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين، مات سنة 92 وقيل 93، وقد جاوز 100. أنس ممن عمر حتى جاوز 100، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكثر ماله وولده فاستجاب الله لهذه الدعوة النبوية، فدفن من صلبه يعني عددا كبيرا كما هائلا قبل أن يموت، وأيضا بارك الله له في ماله حتى أن ريح بساتينه تشم من مسافة طويلة. قال: حدثني محمود بن الربيع وهو ابن سراقة ابن عمرو الخزرجي أبو نعيم وقيل أبو نعيم أو أبو محمد المدني، صحابي صغير محمد بن الربيع هذا. قال: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين، يعني كان يحضر بعض مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فعقل مجة مجها في وجهه أي من الماء، كان يداعب الصبيان عليه الصلاة والسلام. قال: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. فهو صحابي صغير. عن عتبان بن مالك وهو ابن عمرو العجلان الأنصاري صحابي شهير، قال: قدمت المدينة، والقائل محمود بن الربيع، قال: قدمت المدينة فلقيت عتبان بن مالك، فقلت: حديث بلغني عنك، أي حدثني به. قال: أصابني في بصري بعض الشيء، والقائل عتبان، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني تصلي في منزلي، في الحاشية في المطبوعة فتصلي في منزلي، فأتخذ مصلى، أي أتخذ ذلك المكان الذي تصلي فيه يا رسول الله مصلى، صلي فيه. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، أي أتوا معه، فدخل فهو يصلي في منزلي، قال في المطبوعة وهو يصلي في منزلي، وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسند عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم، وكبره وكبره إلى مالك بن دخشم. قال النووي: أما عظم فهو بضم العين وإسكان الضاء، أي معظمه، أي جعلوا معظم حديثهم حول مالك بن الدخشم، ويقال الدخشم. قال: وأما كبره فبضم الكاف وكسرها، كبره وكبره، لغتان فصيحتان مشهورتان، وذكرهما وذكرهما في هذا الحديث القاضي عياض وغيره، لكنهم رجحوا الضم وكبره. وقرئ قول الله سبحانه وتعالى: والذي تولى كبره، قراءة بكسر الكاف وضمها، كبره وكبره. الكسر قراءة القراء السبعة، كبره كبره، والضم في الشوال، كبره. قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي المفسر رحمه الله: قراءة العامة بالكسر، وقراءة حميد الأعرج ويعقوب الحضرمي بالضم. قال أبو عمرو بن العلاء: هو خطأ. والكسائي، وقال الكسائي: هما لغتان، والله أعلم. ومعنى قوله: أسند عظم ذلك وكبره، أنهم تحدثوا وذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة وما يلقون منهم، ونسبوا معظم ذلك إلى مالك، أي لأنه كان يخالطهم أحيانا أو يذهب إليهم، فوقعوا فيه من أجل ذلك، وعد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عنه. وأما قوله ابن دخشم فهو بضم الدال المهملة وإسكان الخاء المعجمة وضم الشين المعجمة وبعدها ميم، هكذا ضبطناه في الرواية الأولى، وضبطناه في الثانية بزيادة ياء بعد الخاء على التصغير، دخيشم. وهكذا هو في معظم الأصول، وفي بعضها في الثانية مكبر أيضا، ثم إنه في الأولى بغير الألف ولام، وفي الثانية بالألف واللام. قال القاضي عياض رحمه الله: رويناه دخشم مكبرا ودخيشم مصغرا، الدخشم والدخيشم. قال: ورويناه في غير مسلم بالنون، الدخشن، مالك من الدخشن بالنون بدل الميم، مكبرا ومصغرا، الدخشن والدخيشن. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: ويقال أيضا ابن الدخشن بكسر الدال والشين، الدخشن، والله أعلم. قال: واعلم أن مالك بن الدخشم هذا من الأنصار. ذكر أبو عمر بن عبد البر اختلافا بين العلماء في شهوده العقبة، قال: ولم يختلفوا أنه شهد بدرا وما بعدها من المشاهد. قال: ولا يصح عنه النفاق، فقد أظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه في هذا، ما يمنع من اتهامه. هذا كلام أبي عمرو رحمه الله. قلت، قال النووي: قلت: وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانه باطنا وبراءته من النفاق بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري رحمه الله: ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى؟ فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأنه قالها مصدقا بها، معتقدا صدقها، متقربا بها إلى الله تعالى، وشهد له في شهادته لأهل بدر بما هو معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله: أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي أنهم يوفقون الأعمال الصالحة، كفرت سيئتهم بتلك الغزوة، فهم من شهد بدرا، وهذه منقبة. قال: فلا ينبغي أن يشك في صدق إيمانه رضي الله عنه. وفي هذه الزيادة رد على غلاة المرجع القائلين بأنه يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، فإنهم تعلقوا بمثل هذا الحديث، وهذه الزيادة تدمغهم، والله أعلم. أي زكاه رسول الله بأنه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. جاء في بعض طرق هذا الحديث، قال بعض الصحابة: يا رسول الله، فإن مالك بن الدخشن، بعض الدخشن، ما نرى حديثه ما نرى يعني وجهه وحديثه إلا إلى المنافقين، فاستدلوا بذلك على أنه لا يسلم من بعض صفاته فجعلوا يخوضون فيه. استدل أهل العلم بهذا على أن الإنسان يلحق بخليله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وهذه هي طريقة السلف، أنهم يلحقون الرجل بجليسه. قال بعضهم: من تخفى علينا سريرته لا تخفى علينا مجالسته، من تخفى علينا سريرته لا تخفى علينا مجالسته. فغالبا أن الإنسان لا يجلس إلا لمن يأنس إليه ولمن هو مماثل له ومشاكل له، كما يقال الطيور على أشكالها تقع. وجاء عن سفيان الثوري أنه قيل له أن فلانا نزل عند فلان القدري، قال: هو قدري، هو منهم. قال: هو قدري، مجرد أنه نزل. فأهل السنة يجالسون أهل السنة، وأهل البدعة يجالسون أهل البدعة، هذا في الغالب. وقد يضطر الإنسان أن يذهب إلى رجل من أهل الأهواء كأن تكون له معاملة فبقدرها، لكن لا يحب المداخلة والمشاركة يدعوه ويلبي دعوته، هذا يدل على مشاكلة ومشابهة في المعتقد أو مماثلة. فالإنسان يحرص كل الحرص على مجالسة الصالحين. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فجالس الصالحين، واحذر مجالسة أهل السوء. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنت على حال سوي فمجرد أن تجالس أهل الأهواء تتأثر بجليسك، تتأثر بمن تخالط ومن تجالس. فحافظ على سلامة قلبك وعلى سلامة دينك وعلى سلامة عرضك من الخدش والثلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الذي يتقي المشتبهات قبل ذلك الحرام الواضح يكون عرضه بريئا ودينه بريئا. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فاحرص على براءة دينك وعلى براءة عرضك من أن يتكلم فيك وقال: فلان رافضي، وفلان صوفي، وفلان إخواني، وفلان كذا وكذا من أهل الأهواء، بمجالستك فيطعن فيك وما تسلم ولا يسلم لك دينك. فحافظ على سلامة دينك وعلى سلامة عرضك من الثلب، وكن مع الصالحين. وإن وجدت شدة من بعض الناس وقسوة لا تبالي، لا تترك الحق من أجل شدة فلان ولا سوء خلق فلان ولا سوء معاملة فلان. إلزم الحق تعبدا وتدينا، واعمل به وادعو إليه بأقوالك وأفعالك، ولا تترك الحق لشدة وجدتها من بعض الناس أو لسوء معاملة من بعض الناس، لأن الأدلة تأمرك بلزوم الحق فأنت تعبد الله بها. فالصحابة رضي الله عنهم بعضهم تكلم في مالك بن التخشم، والسبب قالوا: يا رسول الله ما نرى حديثه يعني ومجالسته أو نحو ذلك إلا إلى المنافقين، أو ما نرى وجهه ولا حديثه إلا مع المنافقين، فهو منافق. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام برأه وقال إنه قال ألا أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وأنه من شهد بدرا، لكن غيره من يبرئه؟ وهذه هي طريقة السلف، أنهم يلحقون الجليس بجليسه والخليل بخليله، والأدلة تدل على ذلك. وذلك نهينا عن مجالسة أهل الباطل، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني إن حصلت لك غفلة أو استزلك الشيطان فجالست الظالمين وأهل الباطل وأهل الأهواء فلا تستمر على ذلك. قال: وإما ينسينك الشيطان، أي فتجالسهم، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ذكرت تذكر، نصحت انتصح، ولا تقعد مع القوم الظالمين لأنك ستتأثر به، ما تدري إلا وقد تنكرت للحق وأهله، حاربت الحق وأهله بسبب الجليس. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالجليس السيء يرديك. قال في الحديث، قال: ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم، أي حديثهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ذلك المكان الذي أشار إليه عتبان بن مالك، وبعض أصحابه يخوضون في بعض الحديث، وأكثروا في الكلام على مالك بن الدخشم. قال: ودوا، قال: ودوا أنه دعا عليه فهلك، أي ود بعض من تكلم فيه أن دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلك لما تقدم ذكره. وودوا أنه أصابه شر. ما هو السبب؟ كان يتردد على بعض أهل النفاق، ربما لحاجة أو ما أشبه ذلك، لكن أثر عليه ذلك. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك، وما هو في قلبه؟ قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل الجنة فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس: فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه، فكتبه. أي لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأن رسول ويشهد أن محمد رسول الله فيدخل النار أو تطعمه النار، أي يكون من أهل الجنة إذا نطق بالشهادتين وعمل بما فيهما ولم يرتكب ما ينقضهما، فهو من أهل الجنة ولا يدخل النار ولا تطعمه، في فضل التوحيد. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن نافع العبدي، واسمه محمد بن أحمد. قال: حدثنا بهز بن أسد العمي أبو الأسود البصري، ثقة ثبت. قال: حدثنا حماد وهو ابن سلمة. قال: حدثنا ثابت وهو ابن أسلم البناني، وحماد بن سلمة أثبت الناس فيه. عن أنس هو ابن مالك ابن النضر خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عتبان بن مالك أنه عمي في حال كبره، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعالى فخط لي مسجدا، أي في بيتي أصلي فيه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء معه قومه، بعض أصحابه، ونعت رجل منهم، أي وصف رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم. ثم ذكرنا حديث سليمان بن المغيرة فسليمان المغيرة روى اللفظ الأول عن ثابت بن أنس عن ثابت بن أسلم البناني، وهذا لفظ حماد بن سلمة، أي اختصر الحديث. نستفيد من هذا الحديث أن الجليس يلحق بجليسه، ومالك بن الدخشب رضي الله عنه من أفاضل الصحابة، وهو بريء من النفاق، ولكن تكلم فيه بعض الصحابة لأنه كان يتردد على أولئك وربما لحاجة، وقد زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره فمن يزكيه؟ فالأصل أن الجليس يلحق بجليسه للأدلة الكثيرة، وهذه هي طريقة السلف. نستفيد أن الإنسان يجانب الباطل وأهله، ويجانب أهل الأهواء، حتى يسلم قلبه من الزيغ والانحراف، وحتى يعان في نفسه. فمجالسة الصالحين فيها عون لك، لا سيما طلبة العلم، أهل العلم تجد عونا وقوة في مجالسته، وكل يوم تزداد علما وبصيرة، وتزداد للحق محبة ولأهله كذلك، تكون قوي الجانب، قوي الحجة، لا تكون ضعيفا أبدا، لأن الحق قوي ومن تمسك به قوي. إن لصاحب الحق مقالة، قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن لصاحب الحق مقالة. فصاحب الحق يصول بحجته، قوي الجانب، الصدق طمأنينة والكذب ريبة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحسن بن علي، الصدق طمأنينة، تكون في غاية الطمأنينة، في غاية الثبات، في غاية القوة، لأنك على صدق، على حق، على إخلاص، وعلى ثبات، بخلاف أهل الباطل يكون أحدهم في غاية الضعف وفي غاية الريب والشك. وأيضا مجالسة أهل الباطل تؤثر عليك فتبغض الحق وأهله بسبب مجالسة أهل الأهواء، ما تدري لو قد تنكرت للحق وأهله، تطعن في هذا بغير حق وغير برهان. وأعظم علامة لأهل الأهواء الوقيعة في أهل الحق، كما قال أبو حاتم الرازي وأبو زرعة وغيرهم، علامة أهل الأهواء الوقيعة في أهل السنة، الوقيعة في أهل الأثر، الوقيعة في أهل السنة بغير حق، تشويه وصد. ومن أوضح العلامة لأهل الأهواء الخروج في كل زمان ومكان، الخروج بالكلمة، ومتى ما تمكنوا من الخروج بالسيف خرجوا. قال أبو قلابة علامة أهل الأهواء، أو قال ما ابتدع أحد بدعة إلا وراء السيف، ما ابتدع أحد بدعة إلا وراء السيف، من المتقدمين والمتأخرين، يعني يرون الخروج، ما هم راضون عن أحد. الخوارج رئيسهم قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل يا محمد، أي أنه ما هو عادل، ظالم ذو الخيصرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا رئيس المنافقين، منافق ورئيس الخوارج هذا، والذين خرجوا على عثمان من هذا القبيل، عثمان من عشر المبشرين، والذين خرجوا على علي من عشر المبشرين بالجنة، والذين خرجوا على الصالحين في دولة بني أمية وهكذا من بعدهم. ولا يجوز الخروج على الحاكم المسلم ما دام على أصل الإسلام، ما دام مسلما لا يجوز الخروج عليه، بل يناصح ويدعى له ويعان في طاعة الله، وإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن لا تثور ولا تثور، انصح وادعو ولا تثور عليه الدهماء، ولا تسعى لإهانته للإطاحة به، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أهان السلطان أهانه الله. الذي يهين السلطان يهينه الله، ما يفلح. اليوم أنت تثور، غدا يثار عليك. وانظر إلى عواقب الخروج التثوير هذا، ووراءه من وراء من أعداء الله، يدفعون أهل الأهواء إلى ما يريدون، ثورة 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 ثورة. انظر إلى أضرار الخروج وأضرار الثورات من سفك الدماء وقلقلة الأمن وتسلط الأعداء. الأعداء يريدون الإطاحة بالحكومات الإسلامية وبالدول الإسلامية وبالبلدان الإسلامية، لكن كيف يفعلون؟ يثورون من عنده أصل الثورة في قلبه، في عقيدته. يقصدون هؤلاء ويدعمونهم بالأسلحة والأموال، ويظنون أنهم على هدى، لكن الشيطان يزين لهم عمله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ويجتمع أهل الأهواء على هذه الأفكار وعلى هذه الأفعال، ويحصل الضرر العظيم من ورائه. نسأل الله أن يكفينا وسائر المسلمين شر كل ذي شر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحب وكره، إلا أن يمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. على المرء المسلم السمع والطاعة، أي للحاكم المسلم الذي لا يزال على أصل الإسلام. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. أحيانا تؤمر بشيء تحبه تمتثله مع رغبة، وأحيانا تؤمر بشيء تكرهه، وليس معصية لكن تكرهه أنت، اعمله، اعمل هذا الأمر طاعة لله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر أي المسلمين منكم، أولي الأمر هم الأمراء والعلماء. فإذا أمرت بشيء تكرهه وليس معصية افعله. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لا تسمع ولا تطع ولا تثور ولا تثور، وانصح وادعو واسعى بين الناس بالصلح والخير والدعوة إلى الخير، والله غالب على أمره، حتى يستراح، حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وهذه الأثرة التي عليها كثير من الأمراء قد أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمور تذكرونها. قالوا: فما تأمرون؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. إنكم ستلقون بعدي أثرة، أي أناس يستأثرون بالدنيا عليكم، أمور تذكرونها عليهم، هذا واقع. فقالوا: فما تأمرون؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم من السمع والطاعة والدعاء والنصح والإصلاح، وسألوا الله الذي لكم، أي إن قصروا في حقوقكم سأل حقك من الله، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. هذا سبيل السلامة. فلما جانب كثير من المسلمين هذا الحديث وما هذه الأحاديث وما كان من بابها، ضلوا السبيل وضروا بأنفسهم وغيرهم. نسأل الله أن يبصر المسلمين وأن يهدي ضالهم وأن يكفي المسلمين شر كل ذي شر. الذي دعانا إلى هذا الكلام هو وقوع بعض الصحابة في مالك بن الدخشن، بسبب أنه كان يختلف إلى بعض المنافقين، وهذا خطأ، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام برأه، وأنه بعيد عن عصمة النفاق هو كذلك، خلاف غيره قد لا يسمع. فالإنسان يبتعد عن أهل الأهواء ويجالس الصالحين ويصبر نفسه معهم كما دلت على ذلك الأدلة، وهذا سبيل السلامة، ونسأل الله الثبات. قال ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه؟ قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. فأهل التوحيد الذين يموتون على التوحيد مآلهم إلى الجنة، يا إما ابتداء أو مآلا، هم من أهل الجنة إما ابتداء أو مآلا. هذا في فضل التوحيد، تحقيق التوحيد وفضل القيام بحق الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث الذي يحفظ إن شاء الله. وهنا فوائد ذكرها الإمام النووي حول هذا الحديث، قال رحمه الله: وفي هذا الحديث أنواع من العلم تقدم كثير منها، ففيه التبرك بآثار الصالحين. هذا مما ينتقد على الإمام النووي في هذا الموطن وفي غيره. قال كونه قال استدعى النبي كون عتبان بن مالك استدعى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته فيتخذ ذلك المكان يصلي فيه في حال عدم خروجه لأداء الجماعة، لا سيما بعد أن عمي، وإلا الواجب الخروج إلى المسجد لأداء الصلاة مع المسلمين. وكثير من أهل العلم يرى استحباب ذلك، والقول بالوجوب أقرب وجوب الجماعة لأدلة في الباب، لكن من كان من أهل الأعذار فله أن يصلي في بيته، لا سيما عتبان بن مالك كان شيخا كبيرا ثبطا كان ذا جثة، بخلاف ابن أم مكتوم كان أقوى وأجلد منه، هو أعمى ومع ذلك كان يمشي إلى المسجد، وكان أحد الأمراء في بعض الغزوات، غزوة مؤتة، أحد الأمراء بقوته. وعتبان بن مالك أيضا كان يحول بينه وبين المسجد مسير، إذا جاءت الأمطار ما يستطيع يصل المسجد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو سأله أن يأتي إلى بيته فيصلي في مكان من بيته فيتخذ ذلك المكان مصلى. التبرك يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم بآثاره، أما بمن بعده فلا. فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أنه يتبرك به وبآثاره وبلعابه وبصاقه وثيابه، أما غيره فلا. لم يؤثر عن الصحابة أنهم كانوا يتبركون بآثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيره. فهذا مما ينتقل على النووي في هذا الموطن وفي غيره من المواطن. قال: وفيه زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم وتبريكهم إياهم. وفيه جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض، كون عتبان استدعى النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونه كان يلبي دعوة أصحابه تطيبا لأنفسهم، وأيضا تشريعا وطمعا في الأجر وإدخال الأنس عليه على من دعاه. قال: وفيه جواز الجماعة في صلاة النافلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيت عتبان وصلى معه بعض الصحابة، وهكذا حين أيضا استدعته جدة أنس فصلى، وصلى معه أنس واليتيم والعجوز من ورائهم مليكة نافلة. هذا فيه جواز الجماعة في النافلة أحيانا، ولا يتخذ ذلك عادة وديدنا، وإنما أحيانا. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أما بأصحابه أحيانا ولم يتخذ ذلك عادة، بخلاف قيام رمضان فالأفضل أن تكون في المسجد في جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى بأصحابه 3 ليال جماعة وما تركها إلا خشية أن تفرض عليهم. ثم عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكانوا يصلون خلفه، واستمر المسلمون على هذا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كما في حديث أبي ذر. هذا هو الأفضل والذي عليه الأكثر في قيام رمضان خلاف غيره. قال: وفيه أن السنة في نوافل النهار 2 ركعة كالليل، صلاة الليل مثنى مثنى والنهار كذلك، جاءت زيادة عند النساء والنهار وفيها شذوذ. قال: وفيه جواز الكلام والتحدث بحضرة المصلين ما لم يشغلهم ويدخل عليهم لبسا في صلاتهم أو نحوه. وفيه جواز إمامة الزائر المزور برضاه، فالنبي عليه الصلاة والسلام زار عتبان وصلى من معه خلفه. وإلا الأصل أن الزائر هو الذي يصلي. وفيه ذكر من يتهم بريبة أو نحوها للأئمة وغيرهم ليحترز منه، كونهم ذكروا مالك بن الدخشن لأنه كان يختلف للمنافقين وبرأه النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز كتابة الحديث وغيره من العلوم الشرعية كقول أنس لابنه اكتبه، اكتب هذا الحديث قال لابنه، بل هي مستحبة لكتابة الحديث والعلم. وجاء في الحديث النهي عن كتب الحديث وجاء الإذن فيه، فقيل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كتابة الحديث هذا في أول الأمر حتى لا يلتبس بالقرآن، فلما أنزل الله القرآن وصار معلوما أمر بكتابة الحديث، قال اكتبوا لأبي شاء، وأحاديث كثيرة تدل على الكتابة ومنها قيد العلم بالكتابة. قال وجاء في الحديث النهي عن كتب الحديث وجاء الإذن فيه، فقيل كان النهي لمن خيف اتكاله على الكتاب وتفريطه في الحفظ مع تمكنه منه، هذا التوجيه الأول، والإذن لمن لم يتمكن من الحفظ. وقيل كان النهي أولا لما خيف اختلاطه بالقرآن، والإذن بعده لما أمن من ذلك. وكان بين السلف من الصحابة والتابعين خلاف في جواز كتابة الحديث، ثم أجمعت الأمة على جوازها واستحبابها، والله أعلم. أجمعت الأمة على فضل واستحباب كتابة العلم الحديث غير الحديث. قال وفيه البداء بالأهم فالأهم، فإنه صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان هذا بدأ أول قدومه بالصلاة ثم أكل، أي صنع له طعاما فأكل ومن معه. وفي حديث زيارته لأم سليم بدأ بالأكل لأنها صنعت له طعاما ودعته ثم صلى، لأن المهم في حديث عتبان هو الصلاة فإنه دعاه لها، وفي حديث أم سليم دعته للطعام. ففي كل واحد من الحديثين بدأ بما دعي إليه، والله أعلم. وفيه جواز استتباع الإمام والعالم أصحابه لزيارة أو ضيافة أو نحوها إذا علم المضيء، علم من المضيف أو المزور أنه يرغب في ذلك وأنه لا يثقله ذلك. وغالبا أن أهل الشأن يتبعهم أناس، الناس يستعدون. وفيه غير ذلك مما قدمناه وما حذفناه أي من الفوائد، والله أعلم. الصواب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.